الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالصلاة على الغائب، وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وذكرنا ثلاثة مذاهب للعلماء في الصلاة على الغائب. المذهب الأول عدم مشروعية مطلقا، مذهب من؟ مذهب مالك وابي حنيفة وأحمد في رواية. هؤلاء ذهبوا إلى عدم مشروعية مطلقا، وجعلوا هذا من خصائص النجاشي. جعلوا هذا من خصائص النجاشي على ما سبق إيضاحه. ولما جعله من الخصائص؟
أنه صلى على غير النجاشي، وأما النجاشي فخفاء إسلامه كان
الصادم
النبي صلى الله
عليه وسلم كشف له بالإسلام. نعم، فذكروا أن هذا هو السبب باعتبار أنه مات في بلاد كفر وكان ملكا من ملوك النصارى، فربما ظن الظن أنه من الكافرين، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صدر غائم حتى يشهد له بالإسلام. نعم. المذهب الثاني أن يصلى على كل غائب، ها؟ يصلى على كل غائب من المسلمين، صلي عليه في بلده صلاة الحاضر أو لم يصلى عليه. مذهب من؟ مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. فهؤلاء في الطرف الآخر، الطرف الأول المنع مطلقا، والطرف الثاني الجواز مطلقا. وهناك من توسع فيه من علماء الشافعية إلى أي حد؟ أنه يسحب أن يصلي الشخص في كل يوم صلاة الغائب على من مات في الأرض من المسلمين. مش حكم شيخ الإسلام على هذا القول بالبدعة؟ والأمر كما قال رحمة الله عليه فإن هذا من الأمور المحدثة. المذهب الثالث وهو القول الوسط، نعم، أنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه صلاة الحاضر. من لم يصلى عليه صلاة الحاضر صلى عليه صلاة الغائب، سواء مات في بلاد الكافرين أو مات غرقا لا يدرى أين هو أو غير ذلك. فإذا لم يتمكن الناس أن يصلوا عليه صلاة الحاضر صلوا عليه صلاة الغائب. مذهب من؟ نعم، رواية أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. وعرفنا أن هذا القول الوسط هو الذي تدل عليه الأدلة، فهذا أصح الأقوال في هذه المسألة على ما سبق ذكره وإيضاحه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم. وفي أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات يصف فيها كما يصف لسائر الصلوات، وسيأتي بإذن الله عز وجل الكلام على الصفوف في صلاة الجنازة. لكن على كل صلاة الجنازة يصف فيها كما يفعل في سائر الصلوات، وتساوى الصفوف كما تساوى الصفوف في سائر الصلوات. فصف بهم وكبر أربعة، فصف بهم وكبر أربعة. وفيه التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صف بهم وكبر أربعا، وهذا التكبير بهذا المقدار مما لا نزاع فيه بين العلماء، وإنما تنازعوا في الزيادة على ذلك أو النقصان أو النقصان منه. وأما الأربع تكبيرات فليس فيها نزاع من العلماء، بأن الأدلة والآثار جاءت بالزيادة وجاءت بالنقصان، لكن الذي عليه أكثر العلماء هو أن التكبير في الجنائز يكون بهذا المقدار، حتى أن هناك من أهل العلم من ادعى الإجماع كالعلامة النووي، فإنه ادعى الإجماع على الأربع أي بعد خلاف سابق، بمعنى أن الإجماع حصل بعد خلاف سابق وأن العلماء أجمعوا على الأربع بعد أن تنازعوا قبل ذلك. وهكذا الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه في الاستذكار شنع على من ذهب إلى الزيادة على الأربع، وذكر أن هذا من الشذوذ الذي يشبه البدعة، أن الزيادة على الأربع من الشذوذ الذي يشبه البدعة. والأربع هي التكبيرات التي جمع عمر رضي الله عنه عليها الناس، فإن عمر رضي الله عنه جمع الناس كما جاء في المصنف لابن أبي شيبة وفي غيره كأوسط بن منذر أنه جمع الناس واستشارهم في التكبيرات، فقال بعضهم كبر النبي عليه الصلاة والسلام خمسا، وقال بعضهم كبر النبي عليه الصلاة والسلام سبعا، وقال بعضهم كبر النبي عليه الصلاة والسلام أربعا، فجمعهم على الأربع كأطول الصلاة، جمعهم على الأربع كأطول الصلاة، فإن أطول الصلاة مكتوبة كم ركعات؟ أربع ركعات، فجمعهم على الأربع كأطول الصلاة. ولهذا فإن أكثر من مضى من أهل العلم يرون أن التكبيرات الأربع بمثابة الركعات الأربع. فعمر رضي الله عنه جمعهم على الأربع التكبيرات كأطول الصلاة، وهذا مما ثبت عن عمر رضي الله عنه. وفي هذا الأثر أن هناك من الناس من كان يقول لعمر رضي الله عنه كبر النبي عليه الصلاة والسلام خمسا، ومنهم من قال كبر النبي عليه الصلاة والسلام سبعا، فهذا ما يدل على ثبوت ذلك على عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتكبير الخمس جاء أيضا في مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه كان يكبر بالناس أربعا، وفي مرة كبر خمسا، فسئل عن ذلك قد كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان النبي عليه الصلاة والسلام كبر ذلك أو كبر النبي عليه الصلاة والسلام خمسا. فعلى كل الخمسة التكبيرات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا السبع الخمس في حديث زيد بن أرقم في مسلم، والسبع التكبيرات في هذا الحديث الذي ذكرناه في قول الناس لعمر رضي الله عنه كبر النبي عليه الصلاة والسلام خمسا وكبر النبي عليه الصلاة والسلام سبعا. فالخمس ثابتة في حديث زيد بن أرقم وفي هذا الحديث، والسبع ثابتة في هذا الحديث، والتسع التكبيرات ثابتة في تكبيرات النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة، جاء ذلك في شرح معاني الآثار الطحاوي بإسناد حسن. كبر النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة 9 تكبيرات، فهذه تكبيرات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأربع والخمس والسبع والتسع، مع الآثار عن الصحابة جاءت بذلك السنة وجاءت بذلك الآثار. وأما الست التكبيرات فجاءت بها الآثار، ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه أنه كبر 7 تكبيرات، أنه تكبر 6 تكبيرات، أنه كبر 6 تكبيرات. وأما الثمان التكبيرات فجاء في ذلك حديث مرسل ذكره ابن عبد البر في الاستذكار عن النبي عليه، نعم حديث عبد الله بن الزبير، نعم ذكره في الاستذكار، وهو حديث لا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام كبر 8 تكبيرات، فلا يثبت في ذلك الحديث، ولا أعلم أيضا ما يثبت من الآثار في 8 التكبيرات. إذن الأربع والخمس والسبع والتسع جاءت بذلك السنة، والست ثبت بذلك الأثر عن علي رضي الله عنه، وأما 8 التكبيرات فلم يثبت فيما أعلم حديث ولا أثر. وهذا باعتبار الزيادة، أما باعتبار النقصان فقد جاء عن بعض الصحابة أنه كبر 3 تكبيرات، ثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وثبت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، والآثار موجودة في مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، وفي غير ذلك من كتب الآثار. فالإنقاص ثابت عن عبد الله بن عباس، وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهناك من الصحابة من كان لا يرى التحديد كعبد الله بن مسعود، فإنه ثبت عنه أنه كان يقول حين طلب منه التحديد قال كبروا كما يكبر أئمتكم، لا حد ولا عدد، لا حد ولا عدد. فهذه المسألة وهي ما يتعلق بالتكبيرات فيها مثل هذه الأدلة ومثل هذه الآثار. فادعاء الإجماع على الأربع مما لا يستقيم مع ورود هذه الآثار ورود هذه الأدلة، فدعوى الإجماع مما لا يقبل، ولقول أن هذا يشبه الشذوذ أو هذا شذوذ يشبه البدعة أيضا ما يستقيم من هذا الكلام. فإن هذه التكبيرات جاءت بها الأدلة وجاءت بها الآثار، وفعل ذلك الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلوا ذلك أيضا بعد خلافة عمر، بعد أن جمع عمر الناس على 4 تكبيرات، فهناك من الصحابة من كان يكبر أكثر من ذلك بعد خلافة عمر رضي الله عنه، فلم يستقر في ذلك إجماع، والإجماع لا يأتي على خلاف النصوص وعلى خلاف الأدلة. لكن على كل إن الأربع التكبيرات هي الأكمل وهي الأحوط وهي الأكثر، فكون الشخص يكبر 4 تكبيرات فهذا هو الأحسن في حقه، باعتبار أن أكثر الأدلة على 4 تكبيرات، ولأن هذا آخر الأمرين من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان من آخر الأمرين فهو الأكمل والأفضل، ولأن عمر رضي الله عنه جمع الناس على الأربع التكبيرات، ولأن الأربع التكبيرات قد جاءت الأدلة في الأذكار التي تقال فيها، وما زاد على الأربع ليس فيها دليل. الشغال بعد التكبيرة الخامسة والتكبيرة السادسة والسابعة إلى التاسعة ما في أدلة تدل على الشغال من الأذكار، لكن إن فعل ذلك ما بقى عندنا إلا الدعاء، ما في إلا الدعاء، فإن صلاة الجنازة شرعت من أجل الدعاء للميت. أما الأربع التكبيرات فإن الأدلة قد جاءت فيها، الشيخان بعد التكبير الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وفي الرابعة يسلم وإن دعا فلا ينكر عليه، قد فعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم. فعلى كل ما يتعلق بالأربع التكبيرات قد نقل لنا الأذكار التي تقال فيها، وما زاد على الأربع فلم ينقل إلينا ماذا يقال من الأذكار، فلهذا كان الأربع التكبيرات هي الأكمل بهذه الاعتبارات التي ذكرناها. لكن كما عرفنا إذا كبر زيادة على الأربع فإن ذلك مما لا ينكر عليه. وأما النقصان عن الأربع ففي النفس شيء في مسألة النقصان، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنقص عن أربع تكبيرات، وإنما جاءت بذلك بعض الآثار عن الصحابة، قد يكون هذا من قبيل الاجتهاد وأنهم رأوا أن ذلك لا يقيد بعدد، قد يكون هذا القبيل. على كل الإنقاص من الأربع في النفس شيء، أما الزيادة فإن الأدلة قد جاءت بذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا كبر خمسا وكبر سبعا وكبر تسعا. نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.